الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب.
الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. يقول: ومن صلى الصلاة المكتوبة ثم أقيمت، يعني الجماعة، أقيمت صلاة الجماعة، معناه أنه وهو في المسجد سنة أن يعيدها مع الجماعة إلا المغرب. صلى إنسان في بيته أو صلى في مسجد، صلى جماعة في مسجد، في مسجد حيه، ثم جاء إلى مسجد لحاجة، فوجد الصلاة لم تقم فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فيسن له أن يعيد الصلاة. يدل لذلك حديث أبي ذر في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فإذا كان ذلك فصل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي، تكن لك نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ، لا تقول صليت فلا أصلي، لا، صل معه. ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين جاء وقد صليا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الفجر فجلس، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام رأى الرجلين فدعا بهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. إذن فهذا حكم صحيح ثابت بالدليل، أن من صلى ثم حضر جماعة فأقيمت الصلاة فإنه يستحب له أن يصلي، بل يتأكد عليه لأمره صلى الله عليه وسلم فصلي معه. لكن لا يستحب أن يقصد الإنسان مسجدا آخر ليصلي ويعيد الصلاة، لا، لكن هذا إذا أقيمت وهو في المسجد فلا يجلس ويفارق ويخالف من في المسجد من المصلين ويجلس، بل هذا مجلبة للتهمة، أن يتهم أنه متخلف عن الصلاة. يقول المؤلف: إلا المغرب. الأحاديث عامة ليس فيها استثناء، لكن قال من قال باستثناء المغرب إلا المغرب، قالوا: لأنها وتر النهار، فإذا أعادها لم تكن وتر. وهذه شبهة في الحقيقة، ما لا شبهة. وتر النهار قد حصل بصلاة المغرب، وهذا شيء آخر. وهي صلاة ذات سبب، هذه من ذوات الأسباب، إعادة الجماعة بسبب الحضور عند إقامتها، هذه من ذوات الأسباب. ولهذا يعني صحت حتى فيما في الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه. وقصة الرجلين كانت في صلاة الفجر، ومع ذلك أمرهم النبي أن صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ولم يخص صلاة من صلاة. وقال بعضهم استدراك أو تلافيا لمسألة الوتر، قالوا إذا أعادها فإنه يستحب له أن يشفعها فيأتي برابعة حتى لا يكون يستلزم هذا يعني تكرار الوتر. والصواب أنه يعيدها ولا يحصل، وبصفتها يعيدها بصفتها ويصليها بصفتها. ولا يقال إنه أوتر مرتين، لا، هذه صلاة مستقلة ذات سبب. فهذا الصواب، الصواب ما دلت عليه السنة من استحباب إعادة الجماعة لمن حضرها وقد صلى، لمن حضرها وقد صلى. نعم.
ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
إعادة الجماعة ولا تكره إعادة الجماعة، ولا تكره إعادة الجماعة، هذه مسألة أخرى. الأولى فيها إعادة، إعادة الصلاة، لكن هنا إعادة الجماعة لا تكره. إذا قيل في حديثه أنه لا يكره معناه أنه جائز مستحب، أنه جائز، يحتمل أنه مباح، يحتمل أنه مستحب، لكن لا تكره. والمراد بإعادة الجماعة يعني إقامة صلاة جماعة بعد الجماعة الراتبة. هذا المسجد له إمام وله جماعة راتبة وقد صلوا، فجاء عدد من الذين فاتتهم الصلاة، فهل تكره أن يقيموها جماعة أو لا تكره؟ نقولون لا، بل تستحب، بل تجب، باعتبار وقول المؤلف لا تكره، مع أن المقصود هو التنبيه على استحبابها. يقول الشيخ محمد بن عثيمين أنه أراد بذلك الرد على من يقول تكره، فبعض أهل العلم يقول تكره إعادة الجماعة، فالمتقلبون عليهم إنهم يصلون فرادى، المتقلبون إذا جاء جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة فعليهم أن يصلوا فرادى ولا يقيموا جماعة ثانية. وعلل ذلك بأنهم إذا أقاموا جماعة ثانية هذا له يعني مفسدة من وجهين، مفسدة أنه يمكن أن يحمل الناس على التهاون، إذا كان سيصلي جماعة أدرك الجماعة الراتبة أو لم يدركها فسيصلي مع آخرين جماعة، فهذا يحمل على التهاون. ومن وجه آخر ربما أنه يعني يوغل أو يوجد يعني سوء ظن وفجوة بين الإمام وبين أولئك، وكأنهم تغلبوا لا يريدون الصلاة خلفه، خصوصا إذا تكرر، إذا تكرر من بعض الناس دب يعني الوسواس في النفوس، ألقى الشيطان سوء الظن بين المسلمين. فنقول بل إعادة الجماعة ليست فقط لا تكره، بل هي مستحبة، إلا إن لم نقل إنها واجبة. يدل على الاستحباب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن هؤلاء الذين فاتتهم صلاة الجماعة ينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤدوها جماعة، فصلاتهم مع بعضهم أفضل. ويدل له حديث قصة الرجل الذي جاء بعدما صلى الناس فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. هذا دليل على استحباب إعادة الجماعة. ولكن يجب أن يعلم إن هذه الجماعة وإن كانت أفضل من صلاتهم فرادى متفرقين، فإنها لا تبلغ منزلة الجماعة الراتبة، لأنه لو كان من يصلي مع الآخرين جماعة يدرك الفضيلة لكانت سيئاً، لصح لمن أراد أن يتخلف أن يتخلف، لأنه يعرف أن في ناس سيأتون ويصلي معه. لكن يدركون شيئا من الفضل، يدركون فضيلة، فضيلة الاجتماع، فضيلة التعدد، كما يفيد حديث أبي: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إلى آخره. ماشي. وإذا صلى بعضهم مع بعض كل منهم تصدق على صاحبه، كل منهما باجتماعهم كل منهما تصدق على صاحبه حتى صلوا جماعة، فيظهرون بفضل جنس الجماعة. أما الجماعة، أما الفضل المقيد بسبع وعشرين أو خمس وعشرين درجة، فهذا للجماعة الراتبة. ولا يجوز التخلف عنها، لا يجوز التخلف عنها اعتمادا على أن هناك من تمكن الصلاة معه. اللهم إلا مسجد ليس له جماعة راتبة، كمساجد الطرق والمحطات، فهذه ليس لها جماعة، كل من حضر صلى اثنان وثلاثة وخمسة وعشرة كما يشاهد، هذا داخل وهذا خارج وهذا داخل، ما في جماعة راتبة نقول إن هذه هي المتعينة، هذه هي التي يتعين يعني المبادرة إليها وتختص بالفضيلة. فهذه حتى لا تكره إعادة الجماعة فيها، حتى عند من يقول إنها تكره إعادة الجماعة لا يدخل ذلك في يعني في رأيه، إنما تكره إعادة الجماعة عندهم في مسجد تقام فيه الجماعة، جماعة راتبة ولها إمام. يقول إلا في المسجدين الحرمين، مسجد مكة ومسجد المدينة، وهذا الاستثناء ليس له دليل بل تعليل. قالوا لأنه إذا قيل بجواز إقامة الجماعة فإن هذا يدعو إلى التهاون فيها. يعني المؤلف يقول ولا تكره إعادة الجماعة
في غير مسجدي مكة والمدينة،
في غير مسجدي مكة والمدينة. كأن الذي في غير مسجد مكة والمدينة كان في الروض المربع عليها الروض.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما
شف ولا فيهما نعم
ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر لئلا وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس عن لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة،
في غير مسجدي مكة والمدينة نعم
في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما،
ولا تكره فيهما
لعذر،
ولا تكره فيهما لعذر،
وتكره فيهما لغير عذر،
وتكره فيهما لغير عذر
لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب.
يقول لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما، ولا فيهما لعذر. فقوله لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة يعني كأنه لعذر أو لغير عذر. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة مطلقة، لا تكره لعذر أو لغير عذر. ولا تكره إعادة الجماعة في المسجدين لعذر، وتكره إعادتهما من غير عذر. يقول التعليل لئلا يتهاون الناس إذا علموا أنها تقام، هو نفس المعنى المتقدم، إذا علم الناس أنها تقام جماعة أخرى تهاونوا بالمبادرة، تهاونوا عن المبادرة إلى الصلاة في الجماعة الراتبة الأولى. فيظن من الكلام أنه في غير مسجدي مكة والمدينة لا تكرهون لعذر، لا تكره إعادة الجماعة لعذر أو لغير عذر. أما فيهما فكذلك لا تكره إعادة الجماعة إن إذا كان ذلك لعذر، وتكره إذا كانت إعادة الجماعة لغير عذر. التعليل أن ذلك يؤدي إلى التهاون في حضور الجماعة الراتبة في المسجدين. طيب في حاجة للقاسم على عذر ولا عذر؟ ما في شيء؟ إيه؟
قال رحمه الله كنوم ونحوه عن الجماعة.
كنوم ونحوه عن الجماعة.
فلا كراهة إذن لأن لمن فاتته إعادتها بالمسجدين.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. ولأن
هذا وقع في مسجده. أقول وقع هذا في مسجده. فدل على عدم كراهة إعادة الجماعة بل على الاستحباب كغيره من المساجد. نعم أكمل.
ولأن إقامتها إذن أحق من تركها.
أحب
أحق
أحق من تركها.
لظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة.
نعم
فقط
أنت. يعني كأنه إنما يكره تعمد إقامة الجماعة في المسجدين يعني من غير عذر. أما إذا كان لعذر كالذي ذكر فلا تكره إعادة الجماعة حتى في المسجدين. نعم بعد مش.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
هذا لفظ حديث في الصحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة. وهذا نفي بمعنى النهي. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. فلا يجوز ابتداء صلاة مطلقا لا نافلة ولا فريضة. ولهذا جاء في بعض الروايات فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذن فلا يجوز ابتداء صلاة بعد إقامة الصلاة. والإقامة يعني يحتمل أن يراد بها نفس الذكر الذي يقال للإقامة، إقامة الصلاة التكبيرات وما بعدها. ويحتمل أن يراد به إقامة الصلاة يعني الشروع. لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأظهر إنه لأن الإقامة إذا أطلقت يراد بها الأذان الثاني أو الإقامة التي تسمى أذان، ما بين الأذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة. لأن التي أقيمت إن كان التي يراد شروع فيها نافلة فلا يجوز التشاغل عن الفريضة بالنافلة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. يجب على من يعني حضر ذلك أن يشرع مع الإمام والجماعة في الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحتى إن كانت صلاة مكتوبة يعني كمن نسي صلاة الظهر أو تذكر عند إقامة صلاة العصر فعليه أن يصلي مع الجماعة. فإما أن يقال إنه يصلي العصر وحينئذ يكون معذورا لأن هذه حاضرة وتلك فائتة، والحاضرة آكد من الفائتة، الفائتة تقضى. فلو تشاغل بصلاة الظهر فوت صلاة العصر فصار كل منهما فائتة من وجه. ولكن على قول الصحيح أنه لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة الظهر فتستدرك الفائتة وتصلي مع الجماعة ثم تصلي العصر. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قلنا إن هذا لفظ حديث يعني ضمنه المؤلف كلامه، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
يقول إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يعني قد سبق وشرع في النافلة قبل إقامة الصلاة فلا يقطعها بل يتمها إلا أن يخشى فوات الصلاة،
إلا أن يخشى فوات الجماعة،
إلا أن يخشى فوات الجماعة. ومتى تفوت الجماعة؟ نعرف هذا بعبارة ستأتي أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة تكبيرة الإحرام قبل السلام، وهذا في الحقيقة نفهم من أنه لا يتصور أن تفوته الجماعة من أجل ركعتين يصليهما. افرضها في صلاة الظهر سيصلي الركعتين ويدرك ثلاث ركعات، ويدرك ثلاث ركعات من الظهر. إذن فلا يتصور إلا يعني لو قدر أن الإمام يفرط في التخفيف إلا أن يخشى فوات الجماعة، وعليه فإنه لا يقطعها بل يتمها ولن تفوته الجماعة. نحن نقول لن تفوته الجماعة. وحتى على القول الصحيح إن الجماعة إنما تدرك بركعة لا تدرك بتكبيرة الإحرام على ما يأتي في المسألة، حتى على هذا لن تفوته الجماعة كما قلنا، سيصلي الركعتين ويتمهما، ولا وغاية ما يفوته من الصلاة ركعة واحدة. هذا هو يعني الغالب والكثير الكثير. ولكن يعني في المسألة أقوال أخرى، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة إن كان يعني في أول ما لم يصلي منها شيئا يعني ذو في أول ركعة فإنه يقطعها، وإن كان قد صلى ركعة فإنه يأتي بالثانية. هذا ظاهر هو رأي الشيخ محمد العثيمين، لأنه حينئذ أدرك الصلاة، أدرك ركعة، إذن أدرك صلاته. فإذا كان قد صلى ركعة فإنه يأتي بالأخرى ولن تفوته الجماعة، ولن تفوته أي ركعة ولا ركعة. وقيل بل يقطعها إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يعني جزء من الفريضة فلا يفوت. فمثلا إذا أقيمت وأنت يعني في الركعة الثانية وفي التشاهد أو قبل التشاهد، وهذا يختلف باختلاف أيضا صفة الإقامة. مثلا الصلاة في الحرم، إقامة الصلاة في الحرم تستطيع أن تتم الركعتين أو الركعة الثانية تتمها وتتشاهد قبل تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام. فلا تقطعها فورا الشروع في إقامة الصلاة، بل تقطعها إذا خشيت أن تفوتك تكبيرة الإحرام. نعم، أعد العبارة.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها
أتمها ولا يقطعها. فهنا فرق بين الابتداء والاستدامة. فالابتداء فإقامة الصلاة تمنع من الابتداء، ولا تمنع على هذا القول، لا تمنع من الاستدامة، فإنه إذا أقيمت وهو في نافلة أتم ما لم يخش فوات الجماعة. وبما تفوت الجماعة على المذهب تفوت فيما إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، وقلنا إن هذا لا يكاد يتصور. نعم، بعد والله هذا الذي أنا الأخير الذي قلت إنه إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام قطعه. لا، في آخرها يسلم ما يتفوته إذا أقيمت الصلاة. يعني أقيمت الصلاة فتختصر تخفف، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا تتم صلاتك وتسلم. نعم.
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
إذا خشى فوات الجماعة. نعم. وأنا أقول إذا خشى فوات تكبيرة الإحرام. نعم.
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لاحق الجماعة.
هكذا، هذا كأن سائلا سأل وقال متى تفوت الجماعة، أو متى يعني يخشى فوات الجماعة، فأجاب على هذا بأن من لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام فاتت الجماعة، فتدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل السلام. وهذا قول ضعيف، لأنه في الأحاديث الصحيحة تدل على أن الجماعة إنما تدرك بتكبيرة الوقت والجماعة والجمعة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ركعة من الصلاة. ويشهد لهذا: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني في وقتها أدرك الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا حديث خاص بصلاة الصبح وصلاة العصر، فهو يدل على أن وقت الصبح ووقت العصر يدرك بإدراك ركعة. والحديث العام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، عام في الوقت وفي الجماعة وفي الجمعة. اقرأ العبارة مرة أخرى.
ومن كبر قبل سلام إمامه،
من كبر قبل سلام إمامنا
لحق الجماعة.
لحق الجماعة يعني أدرك الجماعة، يعني أدرك فضل الجماعة. ولا ريب أنه إن كان لعذر فإنه على نيته حتى ولو لم يدرك. وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا لم يدرك شيئا من الصلاة. سيصليها كلها بعد سلام إمامه، إنما يدرك ما يدرك إذا أدرك ركعة، فلا يجزئ. لو أدرك السجدتين أو الاعتدال وما بعده لم يكن مدركا للصلاة، لكنه يشرع له الدخول مع الإمام. نعم.
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
يقول من أدرك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم عن تكبيرة الانتقال. يعني الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الانتقال في انحناء عند هويه للانحناء وحقيقة الركوع، لكن المصنف يقول إنه تجزئه تكبيرة الإحرام، لكن يكبر قائما، لا بد أن يكبر قائما. ودليل هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تكبر دون الصف ولا تعد، فكبر ودخل في الصف. فهذا مما يستدل به العلماء على أن الصلاة على أن الركعة تدرك يعني مع الإمام بإدراك الركوع، فالمسبوق يدرك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع، وذلك بأن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الركعة، فإن شك صارت ركعة مشكوك فيها، فيتم صلاته يبني على أنه لم يدركها ويسجد للشك. أعد الجملة.
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
وأجزأته التحريمة يعني كأنه مع لحاجته إلى المبادرة بالدخول مع الإمام يجتزئ بها، يقول الله أكبر وهو ثم ينحني بسرعة. نعم بعد.
نعم. ولا نعم.
ما أدري والله عاد تفصيلات لي. أول ما هو فيه نظر هذا الكلام، هو هذا لازم قولهم، يعني إذا كانت تجزئه التكبيرة فهي فماذا يضره لو نواهما؟ واجب دخل في واجب. طيب هذا في الشرح تقول. طيب وش قال ابن قاسم على هذا؟ في شيء استدراك على الجملة هذه؟ فإن نواهما
صلى الله عليكم قال أي نوى المدرك إمامه في الركوع تكبيرة الإحرام والركوع بتكبيرة واحدة لم تجزئه لأنه شرك بين الواجب وغيره، وعنه تجزئه اختاره في المغني والشرح والمحرر اتفاقا لمالك وابي حنيفه لان نيه الركوع لا تنافي نيه الافتتاح، لانهما من جمله العباده حسا وحكما لانهما من جمله العباده حسا وحكما اجماعا.
حسا
إيه؟
يعني كلها تكبيرة الله أكبر كلها واحدة.
قال ابن رجب وهذا يدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام.
إيش أنا؟
قال وهذا يدل على أن تكبيرة الركوع
تجزئ. الحمد لله الأمر فيه سعة. القول الصحيح هو ما عليه الجمهور عن الإمام أحمد وعن الأئمة الآخرين. نعم فتجزئه. نعم بعده.
نعم وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب.
ولا قراءة على مأموم، هذه مسألة طويلة وكبيرة. لا قراءة على مأموم، هذه العبارة تقتضي إن المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا جهرية، أبدا يمسك. إن كان في الجهرية اجتمع وإن كان في السرية صمت، هذا موجب هذه العبارة ومقتضاها. وأهم استدلوا به حديث يروى مرفوعا وموقوفا: من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، يعني قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم. ولهذا يقول هنا لا قراءة على مأموم، لا الفاتحة ولا غيره. لكن كما سيأتي بالعبارة الآتية، لكن يستحب له أن يقرأ في إسرار إمامه، فيستحب له أن يقرأ في الظهر والعصر وفي الركعة الثانية الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء مثلا، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. اقرأ العبارة واصلها بما بعد.
وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه ويستحب في إسرار إمامه وسكوته.
سكوته هذا يتصور في الجهرية، وفي إسرار إمامه فيما سوى الصلاة الجهرية، فيما سوى الصلاة الجهرية يقول تستحب له القراءة. والشأن في قراءة الفاتحة، هذا أحد المذاهب أنها لا تجب بل تستحب فيما إذا أسر الإمام كالظهر والعصر وآخر الصلاة في المغرب والعشاء، وفي سكوت الإمام كسكتته مثلا بين الفاتحة والسورة أو قبل الركوع أو قبل الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة. يعني إذا طول بعض الأئمة مثلا يستفتح طويلا يطيل السكتة بين الركوع بين التكبيرة الإحرام والقراءة، فيمكنك إذا كنت يعني حريص على قراءة الفاتحة أن تقرأها. وفعلا نقرأها أحيانا، نقرأ شيئا منها آيات ولا يضر. والمسألة هذه مسألة القراءة، قراءة المأموم فيها مذاهب. قيل إنها تجب مطلقة في السرية والجهرية، يجب على المأموم أن يقرأ، والقراءة الواجبة هي سورة الفاتحة، فيجب على المأموم أن يقرأها في كل صلاة فرض، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا القول مقابل لهذا القول الذي ذكره، القول هذا المذهب أنه لا قراءة على مأموم بل تستحب له في إسرار إمامه وسكوته. يقابل هذا القول بوجوب القراءة وأنها ركن تبطل الصلاة بتركها، الكلام في المأموم، تبطل الصلاة، صلاة المأموم بترك قراءة الفاتحة في أي صلاة للحديث. وقيل تجب عليه القراءة فيما لم يجهر به الإمام، فيجب عليه أن تجب عليه القراءة في الصلاة السرية وفيما أسر فيه الإمام كالركعتين والركعة الأخيرة من المغرب، وتجزئه قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. ويستدلون بالحديث الصحيح، حديث أبي موسى: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ قرأ القراءة المسموعة، وإذا قرأ فأنصتوا، كما يستدل بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إلى هذا إنما يجب الإنصات والاستماع في الصلاة، لأنها القراءة الواجبة فيجب الاستماع لها والإنصات. الله المستعان. يعني يمكن نقول إن المسألة في هذه المذاهب الثلاثة، الأول الذي هو المذهب المذكور وما يقابله وهو المشهور من مذهب الشافعي وكذلك البخاري رحمهم الله، والثالث التفصيل بين الفاتحة، بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. ولشيخنا الشيخ ابن باز اجتهاد أو رأي، وهو أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة لا ركن، فإذا يعني تركها نسيانا لم تبطل صلاته، ولا يجوز أن يتعمد تركها، وهو في الحقيقة رأي فيه توسط. فكيف نقول إنها ركن تبطل صلاة المأموم بتركها مع هذا الخلاف الواسع ووجود يعني أدلة يعني المختلفة؟ إيش بعد الشيء؟ بعد.
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
وكذلك يستحب للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمعه لبعده، بدل أن يصمت وإذا لم يسمعه لبعده. هذا استثنى من قوله وسكوته، لكن إذا كان يقرأ لكنه لا يسمع فكذلك لبعده لا لطرش، أي لا لصمم. أما أن يقول لا يسمع لصممه في الصف الأول ومن حوله يسمع، هذا لا يقرأ. ولبعده استحب في إسرار إمامه وسكوته، ولبعده لا لطرش. نعم بعد.
بعد. ويستفتح ويستعيذ.
إلى هنا يا أخي، واقرأ لنا كلام الشيخ على المسألة الطيبة، على مسألة ولا قراءة على المأموم. يمكن الشيخ يطنب ويسهب فيه.
قوله ولا قراءة على مأموم، أي لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. على هذا،
هذا موجب العبارة، عبارة عائمة عامة يعني مطلقة. نعم.
وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى ركع الإمام ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية وسكت حتى ركع الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيحة.
هذا الشيخ يصور كلام واضح مفهوم، بس الشيخ يريد يبرز الصورة كيف إنه ساكت في كل صلاة وهو ساكت، الله أكبر، إذا ركع سبح، إذا سجد سبح، إذا انتقل يقول سمع الله لمن حمده، لكن وهو قائم يكون ساكت. إذا كان ساكت وش يسوي؟ يفكر، لابد يفكر، لابد يفكر. نعم.
قلنا له إن صلاتك صحيحة، لأنه ليس على المأموم قراءة لا فاتحة ولا غير فاتحة، والدليل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أن قراءة الإمام قراءة له، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه روي عن جابر موقوفا وهو أصح، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه ضعيف عند الحفاظ، وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، لأن صحة الاستدلال بالحديث لها شرطان: الشرط الأول صحة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فالاستدلال به مرفوض. ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، وإنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية
في الصلاة الجهرية. نعم، لأنها هي القراءة التي يرتبط بها المأموم مع الإمام، أما إذا كان في الصلاة السرية فلا ارتباط بينه وبين الإمام إلا كارتباطه بإمامه في السجود والركوع، ولا ارتباط بينهما في ذكر الركوع والسجود، لا ارتباط بينهما، بل المأموم يسبح وهو راكع ويعظم ربه، وفي السجود يسبح ويدعو، إنما يتابع إمامه في الفعل، يسجد إذا سجد، ويركع إذا ركع، ويجلس إذا جلس، وهكذا يعني القراءة إنما يرتبط فيما إذا جهر الإمام، إذا لم يجهر فلا ارتباط بينهما. نعم.
وإنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية إذا سمعها من إمامه، لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم استمع إليها فاكتفى بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف كما سبق، ولا يحل لنا أن نسند حكما في شريعة الله إلى دليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، وليس بلا علم، بل أشد، لأننا إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح. والقول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي إنسان لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، سواء كان مأموما أم إماما أم منفردا. ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، لأن الأصل نفي الصحة والإجزاء لا نفي الكمال إلا بدليل، ولا دليل هنا على خروجه عن الأصل. فإن قال قائل هذا حديث عام، ولدينا حديث عام وآية في القرآن، وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، يدل على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو غيرها. فالجواب نقول هذا صحيح، وأنه عام في الفاتحة وغيرها، وأن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
لا صلاة لمن لم يقرأ.
الله. نعم. ولكن هذا العموم مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر حينما قرأ في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية، وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة في الصلاة مستثناة من قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا عام، والعام يدخله التخصيص، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أظهر، أي أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية أظهر وصدق، فإنه أظهر.
نعم. هذا الجملة.
نعم.
قال.
قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أظهر. أي أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية أظهر وصدق، فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية، فهذان قولان متقابلان. فالأقوال كما يلي: القول الأول أنه لا قراءة على المأموم مطلقا، وأن المأموم لو وقف ساكتا في كل الركعات.
الثاني.
نعم. القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول. والقول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، لأن الجهرية إذا قرأ فيها الإمام فقراءته قراءة للمأموم، والدليل على أن قراءته قراءة للمأموم أن المأموم يؤمن على قراءته، فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين. ولولا أنها قراءة له لم يصح أن يؤمن عليها، لأن المؤمن على الدعاء كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله
إلى آخر الآية. نعم. قال الله قد أجيبت. نعم.
قال: قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يؤمن، فنسب الله الدعوة إليهما مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الثاني منصتا له مؤمنا على دعائه صارت الدعوة دعوة له. وحينئذ نقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ لها، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل بعموم قراءة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر جهر فيها بالقراءة، فقال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عام. واستدل أيضا بأن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ، فيكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وبهذا تتحقق المتابعة التامة. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية، ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه حديث عبادة بن الصامت، وعليه أن يتهم رأيه في التصرف بالأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إذا أدرك الإمام راكعا، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه. مسألة
إلى هنا. إلى هنا. الشرط له مناقشة على حديث عبادة: لا تفعلوا إلا بالفاتحة. الكلام له كلام. نعم. إلى هنا.
إذا دخل مجموعة والإمام استشهد بالعقيد قبل السلام، هل ينتظرون مثلا
جماعة؟ لعلهم يدخلون معه ويتقدم أحدهم بعد ما.
طيب إذا كانت المسألة تفرق يعني.
ها؟
تفرقوا مثلا على يمين وشمال، من الصعوبة
أنهم
يسمعون. فهل ينتظرون أو؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. والله رأيي فقط أنهم يجتمعون، لأنهم قد فاتتهم الصلاة، فإذا صلوا فقد فإنهم يصلون فرادى، يعني وعلى القول الصحيح أنهم لم يدركوا. أما على المذهب فإنهم إذا أدركوا تكبيرة الإحرام أدركوا الجماعة، فيقتضي هذا أنهم يدخلون مع الإمام، لأنهم قد أدركوا الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام. أما على القول الصحيح أنهم لم يدركوا الجماعة في هذه الحال، فموجب هذا أنهم إذا انتظروا واجتمعوا وصلوا جماعة أولى لهم، والله أعلم بالصواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. يقول السائل: ألا يمكن أن نقول أن الأفضل للإمام أن يترك وقتا حتى يتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة؟
ما فيها سنة، يعني في خلاف في السكتة بعد الفاتحة، والذي يرجحه بعض أهل العلم أنه ما في سكتة، إن سكتات اثنتان: سكتة بعد للاستفتاح وسكتة قبل الركوع يسيرة. أما السكوت من أجل قراءة المأموم فهذا لا دليل عليه، لا لم يعلم. فالأمر في واسع، إن سكت بعض الشيء وإن لم يسكت وقرأ المأموم فهذا لعله أحوط، يعني إن المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الإمام يعني السورة بعد الفاتحة. نعم.
قل أحسن عليك، هل ينكر على من يفعل ذلك دائما يقصد السكوت يعني؟
لا، ما ينكر على واسع، ينكر عليه. نعم.
أحسن عليك، بما يحدد إدراك تكبيرة الإحرام؟
إيش؟
إدراك تكبيرة الإحرام
بقدر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام في أول الصلاة يحدد بأن يكبر بعده، قال الله أكبر ثم تقول بعده الله أكبر، وهذا يحتم على الإنسان ألا يتشاغل. بعض الناس يكمل الحديث مع صاحبه بعد تكبيره، لا، إذا قال الإمام الله أكبر فعليك أن تكبر، إذا كبر الإمام فكبروا. مثل ما إننا نقول يجب عليك إذا ركع أن تركع ولا تتخلف، كذلك في تكبيرة الإحرام لا يجوز لك أن تتخلف عمدا. نعم.
قل أحسن إليك، هل تجزي قراءة الفاتحة مقطعة في سكتات الإمام؟
إن شاء الله تجزي. نعم.
قل أحسن إليك، مساجد المحطات التي بداخل المدن ليس لها إمام راتب، ما حكم الصلاة فيها؟ وهذا يكون
تجوز الصلاة فيها، لكن إذا كان عنده مسجد، يعني ممكن إنسان في الطريق لا يسعه إلا هذا يصلي والحمد لله، كأنه مسافر، كأنه مسافر. أما أن يترك الصلاة في مسجده اتكالا على أنه يذهب للمسجد الآخر الذي تقام فيه جماعات فهذا نقول لا يجوز له، لا يحل له، لأنه متعمد للتخلف عن الجماعة الراتبة. نعم.
يقول أحسن عليك، هناك جامع كبير يبعد عنا خطوات ويوجد مصلى محطة بجانب بيوتنا ونصلي فيه دائما ونترك الجامع علما أنه لا يوجد له إمام راتب، فما حكم ترك الصلاة في الجامع؟
الله مقتضى ما تقدم أن عليهم أن يصلوا في المسجد الذي فيه الجماعة الراكبة. أما هذا المسجد هذا ليس له يعني حكم المساجد العامة، هذا مصلى يصلي فيه من فاتته الجماعة، يصلي فيه من فاتته الجماعة. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يشرع شيخ من فاتته الجماعة أن يذهب لمسجد بعيد يصلي فيه جماعة مثل المحطات وغيره؟
إذا تيسر له ذلك طيب، حتى يصير حتى يحصل على فضيلة، يحصل على فضل الجماعة في الجملة. نعم
إذا أخرها عن وقت الشيخ قليل وليس انتهاء الوقت إلى آخر الوقت الشيخ،
أعوذ بالله يأخرها
إلى آخر الوقت الشيخ مو إلى انتهاء الوقت،
لا
لأنه بعيد المحطات الشيخ
غالبا تكون، لا 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 بدون تكلف، إذا كان بعيد يصلي في وقت الفضيلة ويجزئ إن شاء الله. نعم
يقول أحسن سم
ما أذكر ما أذكر. نعم نعم
يقول أحسن عليكم، بعض المساجد في سوريا على مذهب الشافعي يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة جماعة، هل فعلهم هذا صحيح وهل له دليل؟
لا لا أعلم له دليل، هذا رأي فقهي لا دليل عليه، في شبهة إن نظرا إلى أنه يجب توحيد الجمعة وإذا صليت جماعات فلا يدرى أي الجماعة أو أي الجماعات سقط بها الوجوب، فتصبح مشكوك في كل مسجد، مشكوك في هل هي الصلاة التي سقط بها وجوب الجمعة، فارتأى ذلك من رآه أن يصلوا الظهر احتياطا. نعم
قل أحسن عليك، هل يجوز أن تسر في صلاة الجهر وتجهر في صلاة السر؟
المعروف عند أهل العلم أن الجهر والإسرار سنة، ما ينبغي يعني تعمد يعني تقرأ في الظهر تجهر ويؤمن الناس، لا هذا في الحقيقة مخالفة صارخة، لكن لو جهرت بعض الآيات يقول أبو قتادة وربما يسمعنا الآية أحيانا، يعني يقول الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك، يعني مثل هذا النوع هذا جائز وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يجهر الجهر المشروع في الصلاة الجارية فهذا يعني في تعمد لمخالفة السنة، وهذا ما يهم يعني تعمد خلاف السنة من غير موجب، فيه يعني أنا أخشى أن يكون مبطلا للصلاة، لأنه من غير عذر تجهر، لكن لو أساء نسيانا جهرت، أو كما يقع كثيرا يمكن أن تسر في الصلاة الجهرية فتقرأ يمكن الفاتحة أكثرها، ولهذا يقول أهل العلم إنك إذا أسررت مثلا في الصلاة الجهرية قرأت ثلاث آيات أربع آيات فإنك لا تعيد، افرض أنك في صلاة المغرب نسيت ثم تذكر تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، يعني لا تعيد، ولو أعاد الإنسان نظرا للمأمومين وأنهم يعني قد لا يفهمون الأمر في هذا واسع. نعم
يقول أحسن عليك، دخلت والدتي المسجد وهم يصلون جالسون للتشهد الأول فصلت ظنا منها أنهم في الركعة الأخيرة، فقاموا للثالثة والرابعة فصلت وحدها ولم تصلي معهم، ما حكم فعلها أحسن عليك؟
معذورة، أقول معذورة. نعم
يقول أحسن عليك، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فالخروج من المسجد من غير عذر هذا صاحبه ملوم، مقتضى هذا الحديث أنه لا يجوز له الخروج من غير عذر، لكن إنسان خرج لأنه ما هو على وضوء أو خرج لأنه مرتبط، افرض أنه إمام يصلي في مسجد أو يعني لعذر، نرجو أنه يعذر، صاحب العذر يعذر. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يستحب طلب دعوة الرجل الصالح أو أنها مكروهة؟
الشيخ الإسلام يشدد في سؤال الدعاء من الناس، لكن يقول ينبغي أنك تطلب منه الدعاء لينتفع هو بذلك ويحصل لك النفع، نفع دعائه، فتكون محسنا لينتفع هو بهذا الدعاء، يعني كقول كأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإرشادهم إلى الصلاة عليه والسلام، وهو لا يطلب ذلك لينتفع به، وإن كانت المنفعة حاصلة، لكنه يعلم الناس ويرشدهم إلى ما ينفعهم. هذا مضمون تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
يقول أحسن عليك، هل إطالة الشعر ولبس العمامة من أفعال الخوارج؟
إيش؟
إطالة الشعر ولبس العمامة من أفعال الخوارج.
أما العمامة فهي أمر عادي، ولا أعلم أن الخوارج يعني من اختصاصاتهم، إنها من سيماهم، العمامة ليست من سيما الخوارج، وإطالة الشعر كذلك، بل سيماهم التحليق، عكس سيما الخوارج الحلق. والأمر في هذا واسع، الحلق والتطويل إذا لم يكن يعني إذا خلى عن المقاصد التي فيها مخالفة، الرسول يقول احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله. لكن متى يشرع يكون الحلق مشروعا؟ في النسك، الحلق مشروع في النسك، وفي غير النسك ليس مشروعا، بل هو مباح عادي معتاد. وإطالة الشعر كذلك، هو يعني من الأمور العادية. وإذا كانت هناك مقاصد فإن الفعل يتأثر بالمقاصد حسنة أو قبيحة. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم لبس الخاتم وهل هو سنة؟
الذي يظهر لي أنه أمر عادي، ما هو سنة، إذا لبسه الإنسان فلا بأس، وإذا كان يحتاج إليه مثل القاضي فإنه يستعمله. الرسول اتخذ الخاتم لما يعني قيل له إن اليهود لا يقبلون إلا، أو إن الملوك لا يقبلون إلا ما كان مختوما، اتخذ خاتما وكتب فيه محمد سطر رسول سطر الله سطر. نعم.
صلى الله عليك، إذا بقي آيات من الفاتحة وركع الإمام هل أتمها بسرعة أم أسجد أم أركع؟
يعني إذا كان ما بقي إلا القليل لعلك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله أكبر، يمكن، ولو ركعت فلا بأس عليك. نعم، لأن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. نعم.
قل أحسن عليك، هل أقرأ في شرح الزاد الروض المربع أم الشرح الممتع؟
الروض الشرح الممتع للشيخ في تفصيلات وتبسيط وأمثلة، ولا يخرج إلى مسائل أخرى. أما الروض فإنه يضيف مسائل وكلامه يعني مقتضب، ليس فيه ذلك التبسيط وذلك التوضيح بالأمثلة. شرح الشيخ شرح يعني مفرغ من كلامه مع الطلاب بطريقته التوسعية في التوضيح. نعم، أحسنت.